بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في سنن أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمة الله عليه في كتاب الفرائض وصلنا الباب العاشر، هل يرث المسلم الكافر؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب هل يرث المسلم الكافر. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
نعم، هذا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما، مسند أحمد وموطأ وغيره، أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فالإسلام يقطع، إذا اختلاف الدين يقطع التوارث، وهذا مانع من موانع الميراث الثلاثة، هذا مانع كبير من موانع الميراث الثلاثة. فإن الشخص قد يقوم به سبب الميراث، ولكن يقوم به مانع يمنعه من الميراث. وقد جمعها الرحبي في قوله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقيني. فالمانع الأول القتل، إذا كان الوارث قاتل للموروث حتى لو كان خطأ، حتى لو كان قتل خطأ، فإنه لا يرثه أبدا. والخطأ فيه اختلاف، وهذا الأظهر، وما العمد فلا خلاف فيه، وإن شاء الله يأتي. إذا كان الوارث قاتل للموروث فإنه لا يرثه. والثاني الرق، إذا كان واحد رقيق يباع ويشترى، واحد حر، فإنهم لا يتوارثون، حتى لو كان والده ولا أخوه ولا عمه، ولا ما يتوارثون، ولا حتى زوج وزوجته مملوكة أو العكس، ومات أحدهما لا يتوارثون، فإن الرق يمنع الميراث، لأن الميراث هو من الذين يملكون للذين يملكون، والرقيق في الحقيقة لا يملك إلا ما ملكه سيده. فأنت لو أعطيت الرقيق فأنت تعطي في الحقيقة السيد، والسيد ليس السيد أجنبي من الميت. والثالث وهو المهم اختلاف الدين، فإذا كان الوارث والموروث ليسوا على دين واحد. الآن نبدأ بمسألة الإسلام، وسيأتي أهل الأديان المختلفة. الإسلام، هذا مسلم وهذا كافر، لا يتوارثون، سواء كان المسلم هو الوارث أو هو الموروث. وهذه المسألة الآن خطيرة، لأن كثير من الشعوب الإسلامية المسماه كذا الإسلامية مبتلين بالشرك الأكبر، عبادة القبور وترك الصلاة. فبعض الناس يغفل عن هذا، يموت والده وتارك صلاة، وتارك الصلاة كافر، لا يورث، لا يرث المسلمون، يرثون تراك الصلاة لمثله. كذلك عابد الوثن، عباد القبور، الأوثان، ونحن عندنا أن ما في أحد معذور في الشرك، لا بجهل ولا بغيره. فإذا ما يتوارث إلا أهل الملة الواحدة، هم اللي يتوارثون، لأن الميراث هذا جعله الله خلافة وانتقال، وجعل من أسبابه، من أعظم أسبابه، أن يكون الانتقال من أهل الملة الواحدة، ينتقل المال بينهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر، يعني إذا كان المسلم هو الوارث، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، حتى لو كان الميت موحد، واحد أبنائه تارك صلاة ترك كلي، يعني تارك صلاة لكفر أكبر، هذا ما يرث. لكن عاد يبقى مسألة سياسة شرعية وكيف يحكم القضاء وما القضاء، لكن الآن هذا حكم الشرع حتى لا يختلف. ثم بعد ذلك إذا اشتكوه الورثة وأثبتوا على أخيهم هذا أنه تارك صلاة، فالواجب على القاضي أنه ما يورث، يقول أنت كافر والدك مسلم، ولا يجوز انتقال المال إليك. عند القاضي الشرعي إذا أثبتوا أن أحد الورثة تارك صلاة ما يعطي من الميراث. لهذا الحديث العظيم أخذنا في الموطأ شرح المسألة وبسطناها، وهو أن معاذ رضي الله عنه يروى عنه أنه قال العكس، يقول المسلم يرث من الكافر والكافر ما يرث من المسلم، المسلم يرث من الكافر، إذا كان والده كافر يرث المسلم، أما الكافر ما يرث من المسلم. ويقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وحكم به معاوية في خلافته. ولكن الأظهر الله أعلم أن الحديث واضح وصريح وصحيح في الصحيحين وغيرها، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم.
حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ قال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر، يعني المحصب، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤووهم. قال الزهري والخيف والخيف الوادي.
الخيف في لغة قريش، الخيف هو الوادي، ومسجد الخيف يعني مسجد وادي منى. يقول الزهري الخيف معناه الوادي، وإن كان يعني هذا معنى عام، وإلا العرب تجد فيه فرق بين الوادي والخيف. الخيف مثلا سفح الوادي أو جنب الوادي أو نحو ذلك، وهذا أقرب شيء، لأن حتى مسجد الخيف في سفح الجبل، قريب من سفح الجبل، وحتى المحصب. فالمراد أن الزهري يذكر العموم، أن الخيف الوادي، ولكن البصير بلغة العرب ما يرى لفظين مترادفين، وإنما في فروقات طفيفة ولطيفة بين كل لفظ ولفظ مهما كان، يعني إلا ما ندر. على كل حال الشاهد فيه قول أسامة في فتح مكة يا رسول الله أين تنزل غدا؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو أعرق أهل مكة، أعرقهم حسب ونسب، ومع ذلك يفتحها ولا يجد فيها مكان ينزل فيه، لأنه تركها كلها لله، وهي أحب البلاد إليه وإلى الله، لا منزل ولا مأوى ولا شيء. لكنه قال عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل ابن أبي طالب من منزل؟ بيع المنازل كلها. لماذا عقيل؟ لأن أبو طالب يوم توفي له 4 أبناء، 2 مسلمين واثنين كافرين. الكافرين عقيل وطالب، وطالب أظنه قتل في بدر، فبقي عقيل. والمسلمين جعفر وعلي رضي الله عنه. من ورث أبو طالب؟ من اللي ورثه؟ الكافرين، والمسلمين لم يرثه. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام نحن أملاكنا، هو أصلا عليه الصلاة والسلام ما كان له يعني، والده مات صغير، لكن يقول أملاك بني عبد المطلب، أملاك أبي طالب اللي هو رباه وكفله، أملاك اللي كنا ممكن ندخل ونأوي فيها، باعها عقيل، ما ترك لنا عقيل من منزل ولا دار. الشاهد فيه هنا أن الذي ورث الكافر هو الكافر، وعلي وجعفر لم يرثا من أبيهما شيئا. ثم قال عليه الصلاة والسلام، هذا عاد مسألة أخرى، نحن نازلون يعني سننزل بخيف بني كنانة، وهو المحصب، وهو الآن تقريبا بالضبط اللي يعرف منكم مكة أمانة العاصمة. شفت أمانة العاصمة؟ هذاك المركز، أمانة العاصمة المقدسة هي في المنحنى، منحنى المحصب. إذا جاء من جهة المحصب يأخذ أوديته من شعب العزيزية الآن والششة، شعب، وفي شعب يأتي من ثبير والعدل، وفي شعب يأتي من ريع ذاخر. كل الشعاب هذه تجتمع عند أمانة العاصمة، يسمونها منطقة الجميزة، ثم تتجه الحرم. وشعب يأتي من منى، من خلف أسواق أبو داود أو بن داود. والشعب اللي هكذا من عند مسجد الشيخ مباز يشرب كل جبال العزيزية. والشعب الآخر يأتي من أمارة مكة، من عند ثبير وميدان العدل. والشعب الرابع يأتي من ريع ذاخر وشارع الحج، كلها تلتقي عند أمانة العاصمة وتذهب إلى المسجد الحرام. هذاك المحصب، هذاك الأبطح، إلى المعلاه، إلى الحجون، هذاك الأبطح. فقال عليه الصلاة والسلام سننزل هناك إغاظة للكفار، لأن ذاك الموقع شهد حلف باطل كنانة، وهم قبيلة قريش، قريش فرع من كنانة. كنانة ابن خزيمة بن مدركة، وقريش فرع منهم. قبائل كنانة حالفت قريش في حصار النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته في الشعب 3 سنين، ألا يناكحوا بني هاشم ولا يبايعوهم ولا يوارثوهم ولا يؤوهم. فقال عليه الصلاة والسلام سننزل في المكان اللي تبايعوا فيه على الكفر. وهذا يدل على مسألة مهمة، وهي أن التحصيب سنة في الحج وليس اتفاقا. يعني من حج ورمى الجمرة في اليوم الأخير فلا يصلي الظهر إلا في المحصب في جامع الملك عبد العزيز هناك، أو جامع الجميزة أو المنطقة هذيك، الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما فعل عليه الصلاة والسلام، أربع صلوات، ثم طاف الوداع قبل الفجر وذهب المدينة. هذاك المنزل مقصود، والذي يؤكد أنه مقصود وأنه من سنن الحج أن أبو بكر وعمر فعلوا ذلك في خلافتهم. وأما قول عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهم وصغار الصحابة فهم محجوجون بالأكابر بأبي بكر وعمر، فعلوا ذلك في خلافتهم فنزلوا وحصبوا بعد الحج، فهي سنة، ولكن الناس يستفزهم الخروج من مشاعر دائما، إذا انتهى الحج يحصل لهم نوع استفزاز. نعم.
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى.
هذا الحديث مسألة أخرى، وهي الآن فرغنا من المسلم والكافر أنه ما يتوارثون. طيب الكافرين لو كان واحد يهودي واحد نصراني، واحد يعني الوارث يهودي والموروث نصراني، أو مجوسي ويهودي، أو صابئي ونصراني، أو وثني ونحو ذلك، هذولا كيف يتوارثون؟ فهنا في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر قال لا يتوارث أهل ملتين شتى، أن التوارث يكون بين أهل الملة الواحدة، يعني من شروط الميراث أن يكون الوارث والموروث على ملة واحدة ولو كانت باطلة، النصراني يرث النصراني واليهودي يرث اليهودي. وهذا هو فتوى الإمام أحمد وغيره على هذا. وبعض العلماء كالشافعي وغيره قال الكفر ملة واحدة، قال الكفر كله ملة واحدة، فيتوارث الكفار فيما بينهم حتى لو كان يهودي ونصراني أو مجوس وغيره. فالعلماء في على قولين، أحمد عمل بموجب هذا الحديث وقال لا يتوارث أهل ملتين شتى، والكفر ملل كما قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 ملة سماها ملل، هذا عاد داخل اليهود، فما بالك بالملل الأخرى والكبرى. والله أعلم. واحتج أيضا يقول الشافعي بقوله والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، لكن الولاية هنا تناصر على المسلمين. على كل حال هذه قولين عند السلف. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عمرو الواسطي قال حدثنا عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورث المسلم منهما، وقال حدثنا أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم.
نعم. أظن الله أعلم يكون اليهودي والمسلم يعني اللي اختصموا ليحيى بن يعمر يكون أخوين، واحد يهودي واحد مسلم، واليهودي يريد أن ينفي المسلم من الميراث، اليهودي يريد أن يخرج أخيه من الميراث لأنه مسلم، وهذا هو الصواب، لكن ورث المسلم وقال إن معاذ يقول أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى يقول الإسلام يزيد ولا ينقص فيكون الإسلام أعلى فورث المسلم. هذا مذهب معاذ، لكن الحديث هذا فيه ضعف كما تلاحظون، رجل حدثه ولا يعرف وذكر العلة التي فيه. والأمر الثاني أن معاذ ما بلغ حديث أسامة الصريح الصحيح الواضح، يعني حتى ليس فعل ولكنه قول، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا ما عاد أصرح من شيء، فيكون اجتهاد معاذ رضي الله عنه اجتهاد لأنه ما بلغه النص. والله أعلم. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي أن معاذ رضي الله عنه أتي بميراث يهودي وارثه مسلم بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، نفس الحديث السابق، أبو الأسود الديلي أو الدؤلي كلها سواء، يقال بني الديل وبني الدؤل، وهم ترى قبائل اللي بهالاسم، لكن هذا الكناني أبو الأسود صاحب علي وصاحب الأكابر من الصحابة، النحوي أول من كتب في النحو، أبو الأسود المشهور يقال الديلي والدؤلي. هذا مذهب معاذ، ولكن الأظهر والله أعلم أن المسلم لا يرث الكافر والكافر ما يرث المسلم، والأحاديث هذه معلولة، معاذ رضي الله عنه أصلا عمره ما طال، أحاديث المروية عنه قليلة وكثير منها متقطع الأسانيد. نعم.
باب في من أسلم على ميراث. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام.
نعم، هذا إذا المواريث والأشياء اللي في الجاهلية ترى إذا جاء الإسلام ما ننكثها لأن نكثها شديد، ودائما إقرار الأشياء اللي مضت في غير حكم الإسلام. الآن الأنكحة، لو حنا بنروح ندقق في أنكحة الجاهلية بلاوي، الناس عندهم الشرك أكبر شيء، وعندهم أنكحة كما قالت عائشة رضي الله عنها في البخاري، قالت كانت النكاح على 4 أضرب، أحيانا المرأة 10 يأتونها 10 وبعدين تلحق واحد بأحد العشرة، كلهم في جاهلية. فإذا جاء الإسلام نروح ندقق في أنكحتهم وأموالهم ومواريثهم وأشياء، بنجد أشياء بعدين الميراث تعاقب عليها جيال، إذا جيب تنقض أشياء كثيرة. فلذلك من رحمة الله عز وجل بنا إن إذا جاء الإسلام ما ننكث اللي في الجاهلية، أنسابهم، أنكحتهم، مواريثهم، أموالهم، أمورهم كلها ما عاد ننكثها كما حصل. وليس هذا إقرار للحكم اللي حكموا به، ولكن دائما يقولك يثبت في العقود الفاسدة نظير ما يثبت في العقود الصحيحة من الآثار، حتى لو كان العقد في أصل فاسد لكن أحيانا ما عاد تستطيع أنك تغير، والتغيير يكون فيه مشقة. حتى في الإسلام ترى له نظائر، لو إنسان مثلا عقد على أخته من الرضاعة هو ما يدري وحصل نفقة وحضانة وأولاد وأنساب يعني شيء عظيم، بعد 20 سنة اكتشف أن أخته من الرضاع، طيب العقد نوقفه مباشر، نفرق بينهما فورا، لكن آثار العقد الأولاد والأنساب والوطأ هل كان زنا هذا كله إذا أنت بتروح تنقض هذا كله شيء خطير يعني. فيقولون في بعض المسائل العقود الفاسدة إذا فسدت آثارها تبقى صحيحة، مالك إلا كذا. وهذه مسألة ترى مهمة وعظيمة في الشريعة ولها فروع كثيرة. كذلك هنا عقود حتى لو قد فاسدة في الجاهلية وبعدين الآثار تبقى صحيحة، بمعنى نقرهم على ما هم عليه ولا نقر أصل العقد، ما نقر مثلا حرمان الأنثى ولا نقر أنكحتهم، لكن الآثار نفسها جاء الإسلام هذه الآثار الموجودة تبقى كما هي. فمن ذلك المواريث، مثلا مات واحد في الجاهلية حرموا بناته من الميراث، أعطوا الأولاد جاره، جاء الإسلام ما عاد نقول وش سويته، لكن بعد مجيء الإسلام وحكم الإسلام ما يقضى إلا بحكم الله عز وجل ورسوله، هذا اللي نحن نستطيع، أما اللي مضى ما نتعرض له. وترى هذه المسائل بعض الناس ما يدركها ولا يفهم وش اللي سبحان الله. وهذا يدلك على أن الحكم بما أنزل الله ليس في درجة التوحيد، لأن التوحيد ننكث الأول والتالي، نسفه آبائهم وأجدادهم ونضللهم ونكفرهم ونقولهم على باطل وعباداتهم على باطلة. في التوحيد ننقض كل شيء كما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم سفى أبانا وكفر أبانا وشيخ، لكن في الحكم لاحظوا الآن حكم أنكحة ومواريث ما ننقضه. هذا أحد القرائن على أن الحكم فرع للتوحيد وعبادة كالزكاة والصيام والحج، ولكنه ليس كأصل الملة. ولذلك فيه تفصيل، إذا كان الحكم بما أنزل الله عرفنا أنه بيحط نفسه ند لله كنا هذا كافر، وإذا كان أنه ما يحط نفسه ند لله ولكن حكم نقول كما قال ابن عباس والصحابة كفر دون كفر. فالذي يقول لا الحكم بما أنزل الله مثل أصل الملة، يجيه بلاوي كثيرة ما يشعر بها الآن، هو الآن في هيجان ودي يثبت المسألة بس ما يشعر بها. وكما قلت لكم الأسبوع الماضي التوحيد ما في إلا واحد من آدم إلى قيام الساعة، إن الدين عند الله الإسلام، لكن الشرائع لا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. لو كان حق الله في الحكم هذا ما يعني مثل التوحيد كان ما يتغير، كان كل الأمم كلها على شرع واحد، لكن يبتلي هؤلاء يبتلي هؤلاء يبتلي هؤلاء كمان هذول عندهم شرائع غير هذا. فانظر هنا الآن أحكام باطلة بغير ما أنزل الله وبغير ما يريد الله، ومع ذلك تترك على ما هي عليه، لكن أصل الملة ما يترك، أصل الملة ما يترك، هذا معناه. كذلك عندنا نظير هذا في الشريعة، إذا جاء قاضي جديد يروح ينقض أحكام القاضي السابق في المسائل الاجتهادية، يروح يشوف الصكوك اللي حكم بها في قضاء في حضانة في ميراث في مسائل اجتهادية فيها اختلاف، يروح ينقضها يروح يدقق فيها أصلا؟ أبدا، ما الاجتهاد ما ينقض بالاجتهاد. وشو اللي ينقض من أحكام القاضي السابق؟ ينقض إذا كان قضى بخلاف نص صحيح صريح ما له معارض، يعني ظاهر الدلالة نص في الدلالة، أو خالف إجماع، إذا خالف إجماع أو خالف كذا صح ينقض حكمه ولا كرامة. أما إذا كان مسألة اجتهادية مثل هنا لا، قاضي السابق مثلا عمل بفتوى معاذ وورث مسلم من يهودي، وجاء القاضي الجديد قال لا نبي ناخذ الميراث من المسلم لأن في حديث أسامة، نقول أنت إذا بتسوي كذا الناس ما تستقر لهم أملاك ولا عقود، وترى من مصلحة الشريعة الاستقرار، ولذلك فيه خيار في البيع. الآن الواحد يمكن يطلع له القاضي صك وما يرتاح، لأن يمكن يجي قاضي جديد ينقل صكه هذا، فما يستقر له ملك. أعظم من هذا النكاح، أعظم من هذا الميراث. فيقولون العلماء أي قاضي جديد ما له حق أن ينقض أحكام القاضي اللي قبله إلا إذا خالف إجماع أو نص ليس له معارض، نص واضح صريح. مثلا الزوجة لها في كتاب الله ثمن أو ربع، لقينا قاضي معطيها السدس، هذا أول شيء إنه يعزره واللي عينه قاضي، والشيء الثاني لابد ينقض هذا. كيف زوجة تأخذ السدس؟ هل في كتاب الله أن الزوجة تأخذ السدس؟ هذا مباشرة النص الصك كله ينقض ويعاد توزيع الميراث. لكن مسائل اجتهادية ما تحرك شيء، حتى الناس ترتاح وتتناقل أملاك بينهم ويتوارثون ما تحرك شيء، يعني بعض الناس ترى عنده جهل في هذا. يبقى هذه المسائل الصعبة الآن، وأنا أقول والله في مسألة من أخطر المسائل، وهي الطلاق الثلاث. الآن لنا يمكن 20 سنة 30 سنة والناس يقضون أن الثلاث واحدة، مع أن الخطورة أن ما في صحابي يفتي بهذا، يعني كلام ابن عباس كما قال الإمام أحمد، ابن عباس نفسه يفتي بخلافه والحديث معلول، هذا في خطورة. صحيح الآن ما يقال أنه تنقض الصكوك أن الثلاث واحدة تجعل ثلاث، لكن والله أنها فيها خطورة، وهذا يدلك على أن الإنسان لا يفتي إلا بشيء عليه الصحابة والتابعين. المسائل الشاذة واللي كذا وكذا اتركها، حتى لو كان مثلا اجتهد فيها ابن تيمية ولا ابن قيم وعظموها كذا، انظروا ايش كان عليه الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. في أحد أفتى أن الثلاث واحدة؟ ولا حديث معلول في مسلم حديث طاووس حتى ابن عباس نفسه ما يعمل به؟ ابن عباس جاء واحد وقال له طلق زوجتي 100، قال طلقت منك بثلاث و97 سيسألك ربك عنها، ما قال طلقت منك بواحدة، قال طلقت بثلاث وبانت منك و97 سيسألك ربك عنها. فمثل الطلاق الثلاث هو اللي محرج، لأنه ما هو يعني اجتهادية ولا هو يعني ما تدري، فلذلك يعني الأظهر الله أعلم أن يترك على ما عليه، لكن والله خطير، والله أنا خطير. نعم.
باب في الولاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال قرئ على مالك وأنا حاضر قال مالك عرض علي نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك، فإن الولاء لمن أعتق.
الولاء لمن أعتق، الولاء هنا سبب من أسباب الميراث. نحن قبل قليل ذكرنا موانع الإرث الثلاثة، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: رق وقتل واختلاف ديني. فافهم فليس الشك كاليقين. لكن أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. يعني عندك سبب وعندك مانع، ما هو السبب أنك ترث من هذا الشخص؟ ما هي حجتك أنك تأخذ ماله هذا الميت؟ تدلي بثلاث حجج، إذا أدليت بثلاث حجج فإنك لك حق في ماله، إما نكاح زوج وزوجته، وإما نسب الأبناء والإخوة والأعمام، وإما ولاء، وهذا الشاهد أن تكون اعتقته. هؤلاء الثلاثة هم الذين تقوم بهم أسباب الإرث، فإن لم يقم بأحدهم أحد الموانع الثلاثة الرق والقتل واختلاف الدين، فإن عاد على قواعد المواريث والحجب. لذلك يذكرون الولاء في باب المواريث. الولاء لمن أعتق، لا لمن باع ولا لمن أعتق، هو اللي له الولاء وله الميراث، والميراث يكون للمعتق من العتيق وليس العكس، يعني المعتق يرث من عتيقه. مثال ذلك الآن موجود ناس بقايا رق قديم، مثل ذلك مسألتنا السابقة، الرق الآن الرق القديم جاء الإسلام الآن، حتى الإسلام المتأخر الحمد لله جاب الله الدين، فيه كان فيها رقاء رقهم غير شرعي، رقهم غير شرعي، يعني لم يؤخذوا في ميدان الحرب بين مسلم وكافر، وإنما سرقوا بيوتهم سرقة وبيعوا. جاء الإسلام ما تروح تقول هذول كلهم رقهم غير شرعي، بيعوا واشتروا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما أهدت لخديجة زيد بن حارثة، زيد بن حارثة رقة شرعي، يعني حتى في الجاهلية مسروق سرق من أهله، ومع ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه وأعتقه. فالمراد أن بعض الأشياء ما تترك على ما هي عليه حتى يأتي الله بأمر من عنده. هنا الولاء لمن أعتق. الآن فيه مثلا ناس لهم معاتيق، لهم أناس قد أعتقوهم هم أو آباهم أجدادهم، فنفرض أن أحد هؤلاء أو أحد أحفاده مات وليس له عصبة، لا إخوة ولا أعمام ولا شيء، مقطوع من الشر، ما مغرهو، بس بحثنا أنساب نكاح عصبة ما في شيء، نقول من اللي يعتقه؟ يوجد ولد للمعتق، ابن للمعتق، ابن المعتق، هو أولى بميراثه لأنه ولي نعمة، لأنه أنعموا عليه بالميراث. هذا موجود الآن، ترى يحكم به في المحاكم، فيه لا زال، لأن الرق ما ألغي إلا قبل 40 سنة، فباقي معاتيق يعرفون من أعتقهم. إذا مات وليس له عصبة، لأن نحن ذكرنا في درجات التعصيب أنها 5 درجات، الدرجة الخامسة هي الولاء، بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة ثم الولاء. فإذا اختفوا ما عنده لا أبناء ولا آباء ولا أعمام ولا أخوان، الولاء ننظر في اللي يعتقه. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة.
نعم.
حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن رياب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة.
ركزوا لين هنا، القصة يعني متشربكة بس شوي شوي. رياب بن حذيفة هذا قديم، يقال رياب ورئاب، تزوج امرأة ماشي، وولدت له المرأة 3 غلمة يعني 3 أبناء ماشي، وماتت الأم هذه. طيب نعم.
فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها.
ممتاز. الثلاثة هؤلاء ورثوا من أمهم الرباع وهي العقارات، وورثوا منها ولاء الموالي، يعني الولاء يورث، يعني الولاء لا يباع ولا يوهب لكن يورث، بمعنى ابن المعتق له حق، ابن المعتق له حق، فورثوا رباعها وولاء مواليها. نعم.
وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها.
عمرو بن العاص رضي الله عنه عصبة بنيها، عصبة الأبناء هذول. نعم.
فأخرجهم إلى الشام فماتوا.
فأخرجهم عمرو بن العاص إلى الشام فماتوا أو قتلوا. نعم.
فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها.
قدم عمرو ومات مولى. نعم.
وترك مالا، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان.
نعم. مات المولى، المولى الآن ولاء أهل من كان للثلاثة ذولا، للثلاثة اللي ماتوا، وعمر بن العاص هو عصبة الثلاثة اللي ماتوا. فقدم عمر بن العاص ومات المولى وترك مال، فجاء إخوتها هم يريدون هذا إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان، يعني الثلاثة هؤلاء لما أحرزوا الولاء هم أولى من عمر بن العاص. نعم.
قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ورجل آخر، فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام، فرفعهم إلى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت أراه، قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة.
نعم. نعم.
باب في الرجل يسلم على يدي الرجل. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي وهشام بن عمار قال حدثنا يحيى قال أبو داود وهو ابن حمزة عن عبد العزيز بن عمر قال سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب قال هشام عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله، وقال يزيد إن تميما قال يا رسول الله ما السنة
الحين. هذه قصة عمر، عمر من حكم عمر لمن؟ حكم لعمر بن العاص. لماذا؟ لأنه عصبة الأبناء، والأبناء هم الذين أحرزوا الولاء، وعمر قال ما أحرز الولد فهو لعصبته من كان، واللي خاصم عمر منهم عصبة الأم نفسها، فقال عمر بن الخطاب لا، أولادها أحرزوا ولاء فيكون لعصبتهم، يعني كأنهم حازوه وقطعوا ما سبق، فهم الآن الولاء لهم، ماتوا من أقرب الناس لهم؟ عمر بن العاص، فما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان، ولا يرجع لعصبة الأول، لأنه كلمة أحرز يعني خلاص احتازه له وجعله في حرز، فالقضاء الآن لعمر بن العاص لأنه هو عصبة الثلاثة. نعم.
أن تميم قال يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال هو أولى الناس بمحياه ومماته.
نعم هذا كلام عام عليه الصلاة والسلام، إن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فهو كلام عام، أولى الناس بمحياه ومماته ليس فيه الميراث، يعني أولى الناس أنه يقوم عليه وكذا، لكن الميراث والله أعلم على الأسباب السابقة. إذا لم يكن فيه نكاح ولا ولاء ولا نسب فإنه ما في مواريث، إلا أن يكون كما قلنا مرارا أن يكون الإمام أو بيت المال لما انتقل المال إليهم قالوا هذا أولى من غيره، هذا أسلم على يده فيعطونه من باب التصرف في بيت المال. أما أن يأخذ ابتداء لأجل أنه التقطه اللقيط، أو لأجل أنه أسلم على يديه، أو لأجل أنه الكبر من قبيلته أو نحو ذلك، هذا كله أو لأجل أنه عبد له كما تقدم، هذا كله إنما يعطي الإمام حسب نظر الإمام، لكن ليس هو سبب أصلي، ليس اللي أسلم على يديك سبب أصلي إنه يرثك إن لم يكن لك ورثة، ولكنه أولى كما قال عليه الصلاة والسلام أولى الناس بمحياه ومماته، يعني إن لم يكن له أحد أقرب منه فيشرع للإمام إنه إذا انتقل المال إلى بيت المال أن يعطي هذا المال بعضه أو كله حسب ما يرى، لأن هذا أسلم على يديه يعني سبب لحياته، حياته الحقيقية. نعم.
باب في بيع الولاء. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته.
هذا الحديث كما قال العلماء الناس في عيال على عبد الله بن دينار ما رواه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن الولاء يباع أو يوهب، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب ينبني عليها انتساب وتوارث، فلا يباع الولاء ولا يوهب إلا إذا كان سائبة، والسائبة في اختلاف بين العلم، معنى السائبة هو الشخص الذي يعتق وقال له يعني نفس اللي اعتق تنازل عن ولائه وقال اذهب فقد سيبتك وولائك للمسلمين، هذا اسم سائبة. أبو العالية الرياحي كان سائبة لأن اللي اعتقته امرأة قالت أنا لا أريد ولائك وقد تنازلت عنه وولائك للمسلمين، فلذلك هو سائبة وله أحكام مر بعضها عندنا في الموطأ. أما إذا كان المعتق ما قال إنه سائبة فإنه ما يباع ولا يوهب. نعم.
باب في المولود يستهل ثم يموت. حدثنا حسين بن معاذ قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد عن ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث.
نعم أو ورث. هذا الآن غير الأسباب والموانع فيه شروط، في عندنا أسباب وموانع وشروط، شروط الصحة، شروط التوارث. من الشروط التأكد من حياة الوارث عند موت المورث، التأكد من حياة الوارث عند موت المورث، يعني إنه كان موجود ما مات قبله، ويدخل فيها مسألة الغرقة والهدمة ومسألة الحوادث. الآن الحوادث الآن يموت أب وابنه في الحادث ولا ندري هل هذا مات أول أو هذا مات أول، كيف نورث بعضهم بعض في مسألة الغرقة والهدمة المشهورة، نورثهم من المال القديم دون المال اللي ورثوه من بعض، يعني مسألة دقيقة لكن الآن كثيرة من أول قليلة يسمون الفقهاء الغرقة والهدمة، يعني غرقوا سوا ولا انهدم عليهم بيت ولا، كانت يعني حوادث نادرة، لكن الآن أكثر موت الناس بالسيارات، والسيارات هذه يموت فيها أقارب ويجون الشرطة والناس ما يدرون من اللي مات أول. فلذلك من أهم الشروط تحقق حياة الوارث عند موت المورث، لأن وش معنى ورثه؟ يعني أنه بقي حيا بعده وورثه. طيب عندنا المولود يمكنه أصلا ميت في بطن أمه، كيف ندري أنه حي؟ قال هنا إذا استهل المولود ورث، يعني إذا كان المولود لما سقط من بطن أمه صاح، ولذلك يتباشرون بإذا صاح، إذا صاح معناه أنه حي ورث. وأيضا مسألة الحمل من المسائل الدقيقة اللي موجودة في، يعني أنت الآن إذا ضبطت أصل التوارث يبقى عندك مسائل المفقود والحمل والغرقة والهدمة، وهذه مسائل دقيقة يعني تحصل. لو مثلا واحد ميت وزوجة حامل، الحمل هذا ما نقدر نقسمه موجود، لازم ننتظر 9 شهور، ما ندري هو واحد هو اثنين هو ذكر هو انثى هو حي هو ميت، ما ندري. الآن مثلا بعض الورثة يقول لا ضرر علينا ننتظر 9 أشهر أو 5 أو 6 حسب المدة اللي مضت من حمله، ضرر علينا نريد أن يقسم المال. ففي طريقة عند العلماء أن يجعلوا حظ النصيبين يعني أقوى الاحتمالين أو أكثر الاحتمالين يجعلون موقوف لين يولد الحمل ثم يصرف للولي عليه إذا استهل المولود ورث. نعم. يقول هنا أن يوجد مع المولود أمارة الحياة، رفع صوت أو حركة أو عطاس أو تنفس، فإنه يورث لوجود دلالة الحياة، وهذا مذهب سفيان والأوزاعي والشافعي. وقال مالك لا ميراث له وإن تحرك أو عطس ما لم يستهل لأجل هذا الحديث. نعم.
باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال، فقال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض.
نعم. نحن قلنا أن أسباب ميراث الورى 3، ما هي؟ كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. هذا الآن اللي استقر عليه حكم الشريعة. قبل كان فيه غير الثلاثة هذه، كان في أسباب للمواريث غير الثلاثة هذه، يعني قد ترث شخص ليس بينك وبينه نسب وليس بينك وبينه نكاح وليس بينك وبينه ولاء ومع ذلك ترثه لأسباب. منها يقول قول تعالى والذين عاقدت أيمانكم، هذه قراءة، أو عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبه. من التحالف، كان موجود في الجاهلية الحلف، وش معنى الحلف؟ أن يتحالف أنا وشخص وقول الدم الدم والهدم الهدم، الحياة حياة والموت موت، أتحمل عاقلتك وديتك وأرثك وترثني، يعني أختار أني أعقد حلف مع شخص بحيث أني أرثه ويرثني وأتحمل ديته ويتحمل ديته وأتحمل عاقلته، يعني الدم الدم والهدم الهدم، هذا حلف. وهذا كان فيه مواريث في أول الإسلام، جاء الإسلام وقال لا، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذا واحد. الثاني يقول من الأسباب المؤاخاة اللي أخاه النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، حتى كان المهاجري يرث الأنصاري دون أقارب، المهاجري يرث الأنصاري دون أقارب، خلاص أخوه أقوى من أخوة النسل حتى لدرجة الميراث يأخذه. ثم بعد ذلك قال تعالى وأولو الأرحام، قال في الأنفال وفي الأحزاب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، يعني هم أولى منهم، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، كان ذلك في الكتاب مسطور، يعني هذا الحكم موجود في اللوح المحفوظ. فنسخت التوارث وبقي الميراث بين أولو الأرحام يعني أهل الأنساب، وبقي المعروف بين الأولياء. يقول المعنى الثالث التبني، كذلك عقدت أيمانكم يعني الحقت بك وكانوا يتوارثون فألغاه الإسلام. فإذا عندنا ثلاثة أسباب ألغيت، وهي التحالف والتبني والتآخي، كل هذا ألغي وبقي النكاح والولاء والنسب بهذه الآيات. يعني جعل الله الميراث إنما هو لأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم.
حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني إدريس بن يزيد قال حدثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا مواليا مما ترك قال نسختها والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث.
نعم. آتوهم نصيبهم من النصر تنصره، النصيحة تنصح له، كما كان سلمان الفارسي يتعاهد أبو الدرداء بالنصيحة يعني لين مات، يعني بقيت الأخوة بين سلمان وأبو الدرداء لين ماتوا. جاه مرة ولقى أم الدرداء متبذلة، أم الدرداء الكبرى، وقالت إن أبو الدرداء أخوك يصوم ويقوم ولا لحاجة في النساء، فأدب سلمان رضي الله عنه جميعا وقال له أفطر، وفطره بالقوة وجاء يقوم الليل ونومه إلين جاء آخر الليل وقومه، الحديث اللي في الصحيح. ثم قال يا أبو الدرداء إن لي أهلك عليك حقا ولجسمك الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، كان بينهم مؤاخاة. آخر شيء أبو الدرداء صار قدره إنه يعيش في الشام وسلمان في العراق، وقرأناها في يوم الجمعة، كتبوا بالدرداء أن هلم إلى الأرض المقدسة، فقال سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدسه عمله، وقد بلغني أنك قد جعلت طبيبا، فإن كنت تشفي الناس يعني تداويهم تعرف فنعم، وإن كنت متطبب فاحذر أن تقتل أحد فيخاصمك يوم القيامة، يعني أنه كان قاضي. فإذا كان النصيحة باقية بينهم، حتى أن ابن مسعود لما مات من جعل يرحمك الله من جعل وصية على بناته اللي يزوج بناته؟ من؟ الزبير. فإن مات الزبير فعبد الله بن الزبير. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الزبير وابن مسعود، فبقي ابن مسعود حتى يوم مات قال اللي يزوج بناتي بعدي الزبير، فبقيت النصيحة وبقي التآخي وبقي النصر وبقي الرفادة. يعني هذه أخص الإخوان فيما بينهم فيه يتبادلون، لكن عاد المتآخين أشد، وبقيت الوصية يوصي له لأنه غير وارث، وذهب الميراث، هذا اللي ذهب. نعم.
حدثنا أحمد بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى المعنى قال أحمد حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن الحسين قال كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع وكانت يتيمة في حجر أبي بكر، فقرأت والذين عاقدت أيمانكم، فقالت لا تقرأ والذين عاقدت أيمانكم، إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر ألا يورثه، فلما أسلم أمره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه نصيبه، زاد عبد العزيز فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف. قال أبو داود من قال عقدت جعله حلفا، ومن قال عاقدت جعله حالفا، وقال والصواب حديث طلحة عاقدت،
يعني عاقدت جعل حالف، عاقدت أيمانكم يعني حلفت عليه. وذكرت قصة أبو بكر وابن عبد الرحمن إن صح هذا الحديث، لأنه في الطريق ابن إسحاق وابن إسحاق عن وفي داود بن حسين، وداود هذا يعني متهم بعض الشيء، وكان عكرمة إذا جاء المدينة ينزل عليه، ولذلك اتهموا عكرمة بسببه. على كل حال يعني فيه بعض الشيء، لكن إن كان صح هذا هو وجه، هذا وجه إن حلف أبو بكر ألا يورث ابنه، فلما أسلم قال حلفي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتي نصيبه، إن كان هذا صحيح. نعم.
حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الذين آمنوا وهاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا، فكان العربي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر، فنسختها، فقال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض.
نعم. كان الأعرابي أخوك الأعرابي ما يرث المهاجر أخوه المهاجر، ترى هذه حتى هجرة صغرى داخل بلاد الإسلام، يعني مثل اثنين في البادية، واحد هاجر واحد بقي في البادية، فكان الأعرابي ما يرث المهاجر، لقول الله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فقال الله عز وجل والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، يقول فنسختها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني هذا كان في أول الأمر، ولذلك المسلم اللي ما هاجر يعني في بقي في الأعرابية هذا حتى الفيء ما له نصيب، في حديث بريدة ما له نصيب في الفيء. سبحان الله الأحكام هذه احتيج إليها قريبا في وقت الإمام عبد العزيز، كان كثير من الأعراب هاجروا وإخوتهم بقوا في البادية فيحتاجوا لها الأحكام هذه، يسألون مشايخ تجدون في الدرة السنية وغيرها، يقول أخي أعرابي وأنا مهاجر يرثني ولا ما يرثني، وش الولاية وش من الولاية، ولذلك سميت مناطقهم اللي جوها هجر هجرة. بقي بابين في الكتاب كله. نعم.
باب في الحلف. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر بن نمير وأبو سامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة.
هذا الحديث العظيم، لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. الجاهلية هل بينهم رابطة؟ أهل الجاهلية بينهم رابط؟ لا، قوم لا روابط بينهم، لا دين لا دولة لا إسلام لا، فكانوا أصلا وضعهم متفكك، فهذه الآن ظلمة، ظلمة تأتي وسط الظلمة بقعة ضوء، يتحالف بعض أهل الجاهلية مدام ما في دولة ما في دين ما في شيء يردع وفي ظلم، النفوس مركبة على الظلم، فيأتي قوم أشراف فيتحالفون فيما بينهم في الجاهلية أن نرفع الظلم عن المظلوم وأن ننصر كذا وأن نجيب هذا وأن نحمل الكل وأن نقري الضيف كحلف الفضول. هذا الآن حلف نور وسط ظلمة، ما في بديل أصلا، لا دولة ولا دين. فقال عليه الصلاة والسلام: الحلف في الجاهلية يزيد الإسلام شدة. يعني إذا جاء الإسلام وجاءت الدولة، الدولة نفسها تقول جزاكم الله خير، تضع لهم نظام تحت إشراف أولي الأمر إنهم يتناصرون وغيره. الإسلام بالعكس، الإسلام نور أخوة، جمعنا الله بالدين بالدولة بالإمامة بالإمارة. اللي يجي الآن يحط أحلاف تحت غير تحت إشراف أولي الأمر، هذا الآن ظلمه وسط النور، هذا الآن ظلمه وسط النور. ليش؟ يكفي دولة الإسلام، يكفي إمام المسلمين، يكفي المحاكم الشرعية التناصر فيها ورفع الظلم عن طريقها، يكفي أخوة الإسلام بيننا. ليش نتحالف؟ التحالف داخل الإسلام فرقة، والتحالف في الجاهلية اجتماع، لأنه أصلا متفرقين. واضح الفرق بينها؟ مثل الشمس والقمر، ولذلك مثل الشمس والظلام. ولذلك كما قلنا مرارا، هذا الحديث يبطل الأحزاب الإسلامية كلها من أصلها، حتى لو تحزبوا على نشر التوحيد. إذا جو مجموعة وقالوا نحن نتحالف أن نصير هذا منا وهذا مو منا، وهذا من الحزب وهذا بر الحزب، وهذا من الإخوان وهذا مو من الإخوان، وهذا من الشباب وهذا، بدينا الآن في المشاكل. لا، ما يتحالفوا، وإنما يكفي حلف الإسلام. إذا جاء واحد يقول، ولذلك سبحان الله في قصة عجيبة للمطرف، إنهم مطرف سبحان الله، مطرف هذا يبغاله والله جمع الآثار، رجل مليان عقل يعني ومليان دين، شيء مهول يعني، كل باب تجده. فكان هو شاب صغير ما بعد حتى خط شارب، وجالس مع مشيخة أهل البصرة، منهم الحسن وفلان ومسلم بن يسار وكذا مجموعة. الآن والله أنا ما، فقالوا نتعاهد على أن ننكر المنكر وما أدري وش وكذا، وبعضنا يعاقد بعض، نتبايع على أن يام جدور، كلهم وافقوا. أنا والله أشك الحسن معهم، بس الظاهر أن الحسن معهم، ما أدري أحد يعرف الأثر. فلما جاء الدور على الصبي هذا، فقال: الإسلام رب الله ربنا، والإسلام ديننا، والكعبة قبلتنا، ومحمد نبينا، وحنا الآن في دولة وفي خير، ليش نتبايع؟ أو كلمة النحو، لماذا نحدث بيعة غير البيعة الكبرى؟ يكفينا، ألم نحن نسلم وجهنا لله؟ ألم كذا؟ يقول: فأيقظهم وكانوا نيام، وأبطل كل مجلسهم هذا واجتماعهم هذا، يعني أبطل تجمع كان سينشأ وسيسبب شر. بالله ارجعوا القصة هذه، هذا مطرف رحمة الله عليه بفقهه أبطل شيء كبير كان سيحصل. في الإسلام ما في تحزب، حتى المشايخ الله يرحمهم كانوا يتساهلون في مسألة التنظيم، يقول لك حنا الآن بس بننظم، نحط تنظيم، ما في حزب، ننظم جمع التبرعات ولا الخيرية ولا التحفيظ القرآن مدري وشو. يقول مشايخ جزاكم الله خير، التعاون على البر والتقوى، التنظيم هذا بس اصبر لي سنة سنتين يتحول إلى تحزب، أليس كذلك؟ هذا منا وهذا مو منا. يعني في مصر شو يسمونه، في مصر يسمون الملتزم أخ، طبعا مصر الوضع خربان كله، لكن يسمون أخ، والملتزمة يسمونها أخت. يقول لك أنت خاطب وحدة ولا أخت؟ تقول كيف؟ يقول لك أنت اللي خاطبها أخت ولا وحدة؟ وش معنى أخت؟ معنى أخت يعني أخت. والظاهر أن هذا جاء عن طريق الإخوان المسلمين، فتجد أنه خلاص التبليغ الآن يقول لك هذا منا ولا مو منا، هذا دخل مع الجماعة هذا، وعندهم ثلاث أقسام، هذا موالي وهذا منتسب وهذا معادي وهذا كذا، المذكورة معروفة. لا حلف في الإسلام ولا تنظيم، ما دام في دولة إسلام يكفي تنظيم الإمام، لا تنظم شيء، اشتغل في هيئة في محكمة في علم في كذا في الأشياء اللي، لأن اللي تحت إشراف الإمام ما في تفرق، أي واحد ممكن يدخل، لكن اللي أنت تحطه لا تفرق المسلمين. ما رأيت التحزب كيف فرق الناس؟ واحد يقول رحت أعالج والدي في لندن، ويقول أنا ملتحي والله ما أعرف من الإنجليزية ولا حتى أبي ما أعرف شيء، يقول أنا نزلت في مطار لندن وألقى المطار عمالي المطار، قلت الحمد لله جاب الله فرج بين على الأقل يدلوني بس وين المستشفى. يقول والله أن كل الناس منهم يستقبلون حزبهم ووفدهم، والثاني حتى ما يساعدون، يا ناس يا كذا التبالغة يستقبلون التبليغ اللي جايين، والإخوان مثل والجهاديين وحقين ذولا وحقين ذولا، وهذا جلس في المطار بس يبغى الواحد يفزع له ما لقى. ليش؟ لأن هذا الحزب، الحزب أني أفزع الحزبي وعادي اللي مو من حزبي. ولذلك شوفهم الآن، الله رأيناهم في الجامعات وفي غيرها، يعني ما حتى أخوة الإسلام تذهب، كسر عظم بينهم، خلاص الحزب هذا لازم ينتصر، نحارب ذولاك في كل مشاريعهم في أمورهم في كل شيء. لا حلف في الإسلام، حنا طولنا في هذا، لكن عاد في الفرائض ما في حلف، ما عاد في تحالف، ما في إلا أخوة الإسلام. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام؟ فقال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثة.
نعم صدق أنس وصدق من روى أنه لا حلف في الإسلام. يعني هذا كان في أول أمر، ما بعد قامت دولة الإسلام، على بدايتها، لما قامت دولة الإسلام يكفي. نعم.
باب في المرأة ترث من دية زوجها. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان رضي الله عنه كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر.
نعم.
حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد وقال فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب آخر كتاب الفرائض.
طيب هذه مسألة الآن، آخر مسألة الآن. نظر عمر، عمر ما كان يرى في البداية قبل أن يأتيه الوحي، يرى أن المرأة ما ترث من دية زوجها، ما ترث من دية زوجها، لو زوجها قتل ما ترث من ديته لكن ترث من ماله الآخر. ما هو وجهة نظر عمر؟ اي طيب وش وجهة نظره؟
انها ما تشترك في
ها؟
في ان هي ما تشارك في الدية، الدية للعصر.
طيب ها ايوه طيب مجموع ما قال الاخوان، يعني نظر عمر ان الميت الان لما مات ما عاد يملك شيء، والدية تثبت بعد موته، الدية ديته تثبت بعد موته، وقد انقطع اللي بينهم. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنها العاقلة، كما أن العاقلة تدفع عنه كذلك تستحق الدية. فكان عمر يقول المرأة لا حظ لها في دية زوجها، وإنما ترث مال الآخر. ولذلك على مذهب عمر هذا لو كان ما جاء الحديث كان الفرضيين سيكون عندهم تقسيمين، إذا جاء يقسمون قسموا مال الميت قسمين، ماله الأول ويدخلون الزوجة وتأخذ ثمنها أو ربعه، والدية يقسمونها بين العصبة والعاقلة. لكن قال له الضحاك بن سفيان الكلابي من كلاب من عامر بن صعصع، وهم من شيوخ عامر كما قال جرير، وش قال؟ فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلاب. كلاب هم زعماء بني عامر، وهذا الضحاك رضي الله عنه كان قد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الأعراب كما في الحديث الآخر على قبيلته، وكانوا في ضرية ونواحي ضرية، فكتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. خلاص هذا نص، ولذلك رجع عمر إلى هذا أن المرأة ترث من دية الزوج. يقول هنا أن دية القتيل كسائر ماله، يرثها من يرث تركته، وإذا كان كذلك ففيه دليل على أن القتيل إذا عفى عن الدية كان عفوه جائزا في ثلث ماله، لأنه قد ملكه، لأن الآن مدام جعلنا الزوجة وارثة له معناه أنه ملكه قبل أن يموت، ملك ديته، فلو عفى يعفو عن الثلث لأنه في مرض موته، وهذا إنما يجوز في قتل الخطأ إلى آخره. وكان مذهب عمر الأول أن الدية العاقلة الذين يعقلون عنه، إلى أن بلغوا الخبر وقال إن المقتول لا تجب ديته إلا بعد موته، وإذا مات بطل ملكه، فلما بلغته السنة ترك الرأي وصار إلى السنة رضي الله عنه. هذا آخر كتاب الفرائض، وإن كان أن الفرائض تحتاج إلى ما هو أطول من هذا وإلى التمرين عليها خاصة.